الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية، والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولات جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس السوري أن الشعوب العارفة بطريق الحرية لا تتعب في الدفاع عن حقوقها، مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير. وقال بشار الأسد في كلمته خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة إن الوعي الشعبي الوطني هو الحصن والمعيار الذي تقاس به القوة، لافتا إلى أن قضية تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهابيين ورعاتهم تبقى نصب الأعين. وحول الوضع الاقتصادي في سوريا، كشف الأسد عن أنه يتم حاليا بناء نحو 3000 مصنع للإنتاج في سوريا، وأوضح أن الشعب الذي خاض حربا قاسية واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم. وحول كلمة الرئيس السوري بشار الأسد التي ألقاها خلال أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب.
بهذا القسم بدأ الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الدستورية الجديدة مدتها 7 سنوات بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية أيار مايو الماضي. وفي قصر الشعب وأمام حضور يمثل أطياف الشعب السوري ككل، ألقى الرئيس الأسد كلمة أكد فيها أن نتائج الانتخابات أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، وسفه التصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن. وأضاف أن الشعب السوري أطلق بوحدته رصاصة الرحمة على المشاريع التي استهدفت الوطن، مشددا على ضرورة تحرير الأراضي التي تحتلها القوات الأجنبية.
تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا، تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين. على واجب الدولة الدستوري والشرعي والأخلاقي في دعم أي مقاومة تقوم في أي مكان على امتداد ساحة الوطن ضد المحتلين وبأي شكل من أشكال المقاومة، سلمية كانت أو مسلحة.
الرئيس الأسد أكد أن الحرب والحصار لم يتمكنا من وقف الاستثمار في البلاد، وأضاف أن الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية تقدر ما بين 40 مليار و60 مليار دولار، وأوضح أن عنوان المرحلة المقبلة هو زيادة الإنتاج وأن دور الدولة هو تسهيل ذلك في مختلف القطاعات، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي أقرب القضايا إلى سوريا وهي من ثوابتها.
عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين، وأن الفلسطينيين هم أشقاؤنا، وأن التزامنا تجاه قضيتهم وحقوقهم ثابت لا تبدله أحداث أو ظروف ولا غدر أو نفاق.
الرئيس الأسد أكد أن دور الحلفاء كإيران وروسيا له أثر كبير في تحرير أراضي البلاد من الإرهابيين، داعياً المراهنين على انهيار الدولة للعودة إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن. وبحسب مراقبين فإن هذا الخطاب وضع حجر الأساس للسياسة السورية في المرحلة القادمة، وأكد على ثوابت دمشق التي حاولت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الضغط عليها للتراجع عنها، وأشعلت الحرب فيها بهدف حرف بوصلة دمشق، إلا أن الرئيس الأسد أكد على أن هذه الثوابت ستبقى هي رمز سوريا.
تتواصل الفوضى وأعمال العنف وقطع الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الارتفاع المتواصل لسعر الدولار مقابل الليرة وتدهور الأوضاع المعيشية. وقام عشرات المحتجين صباح اليوم بقطع طريق الكولا في العاصمة بيروت بالحاويات الخاصة بالنفايات. وشهد لبنان يوم أمس أيضا قطعا مستمرا للطرقات أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين المحتجين والجيش اللبناني شمالا على خلفية مطالب معيشية ما ينذر بمخاطر الانزلاق إلى الشارع وما ستتبعها من تداعيات سلبية على السلم الأهلي. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتصاعدة في لبنان نتابع هذا التقرير.
مع انسداد أفق الحل السياسي وإقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي، توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الأمور نحو المزيد من التخبط والفوضى التي تخدم أجندة الإدارة الأمريكية وأعوانها في لبنان.
ما يفاقم من أزمة اللبنانيين اليوم واستمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالدرجة الأولى، هذه العقوبات وهذا الحصار على كل هذه الدول التي لا تريد أن تسلم للإسرائيليين ثرواتها ولا سيادتها ولا كرامتها ولا عزتها.
سوداوي، وهذا بيتطلب من اللبنانيين يكون كلهم اليوم يعني يتمسكوا بوحدتهم الوطنية طبعا بهذه اللحظة، والإقلاع عن حركات الشارع لبعض أحزاب السلطة عم تستخدمها، يعني من قطع طرق الجنوب إلى قطع طرق بالشمال لا تكسير محلات بالعاصمة.
الأوساط المتابعة رأت أن الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقاة تداعياتها قبل فوات الأوان.
الوضع في تأزم سياسي كبير، الخيارات صعبة، والأزمة حتى إذا اشتدت قد تنتج فرصا معينة، البعض يتوقع أنها وصلت إلى الذروة وقد ترتاح الأمور بعد خلال الأشهر المقبلة، ولكن أظن أن الأساس اليوم والكل ينظر إلى الانتخابات القادمة.
دخلنا إلى مرحلة اليوم هي مرحلة ما بين الاستثمار بالانهيار خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية أو بمرحلة الانتخابات النيابية نظرا لتداعيات خارجية وداخلية عم تتلاقى بنفس الوقت على الواقع اللبناني.
وفي وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الأيام القادمة، بقيت أجندة الأسماء المرشحة للتكليف غير واضحة، مع إعلان تيار المستقبل عدم تسميته لأي شخصية سنية. تزامن ذلك مع ردود أفعال شعبية تمثلت بتحركات وأعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق للإطارات والاعتداء على الأملاك العامة لم تخلو من مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية.
تخبط في المشهد السياسي مع استمرار تفاقم الوضع المعيشي، مع استمرار أيضا في تفلت الشارع، فهل يستدعي ذلك بالمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ قرارات تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه؟
عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين وفدي الحكومة وحركة طالبان. ومع أن جولة المحادثات الجديدة تتزامن مع معارك عنيفة تدور بين الطرفين في البلاد لتوسيع جماعة طالبان سيطرتها الجغرافية، لكنه من المؤمل أن الجولة الجديدة ستوصل الطرفين إلى تسوية واتفاق من نوع ما لوقف العنف والحرب في أفغانستان. أكدت مصادر في البيت الأبيض أن أمريكا ستنقل 2500 أفغاني ممن تقرر إجلاؤهم إلى أراضيها مباشرة وليس إلى دول أخرى كما كان يخطط سابقا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أن بلاده ستقوم بإجلاء آلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا مع أمريكا في الماضي، فيما قال مسؤولون بالخارجية الأمريكية والبنتاغون إن 2500 أفغاني قد اجتازوا فحوصات أمنية مما يسمح لهم بالخروج مع عائلاتهم مباشرة إلى الولايات المتحدة، وبعد الخضوع للفحص الطبي سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة كلاجئين. تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال في بلدة بيتها جنوب نابلس وبيت دجن شرقا، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين. وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين تصدى شبان فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت تجاههم. وفيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 282 إصابة سجلت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح. دعت حركة حماس شباب القدس إلى الاستنفار والرباط على أبواب البلدات القديمة وفي جميع أحياء مدينة القدس لتصدي لقطعان المستوطنين. كما دعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة. أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي عدم جدوى العودة إلى المسارات البائسة في ملف الوحدة الوطنية بعد معركة سيف القدس الأخيرة مع الاحتلال. وقال الهندي إن معركة سيف القدس أثبتت أن الوحدة الفلسطينية تتحقق في الميدان وتتجاوز كل القيادات الرسمية والشرعيات المزعومة واللقاءات والمواقف التي لا تزال ترتهن لسياسات ومسارات بائسة قبرتها المعركة الأخيرة مع الاحتلال. ولفت إلى أن عودة لبناء الوحدة الفلسطينية وفق هذه السياسات البائسة هو مشاركة في سرقة نتائج معركة سيف القدس. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه يتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وقال الدبيبة أنه حصل على دعم دولي قوي لإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، مشيرا إلى أنه يتواصل مع المشير المتقاعد خليفة حفتر حول الموضوع. ونفى دبيبة علمه بأي تفاهم روسي أو تركي بخصوص انسحاب المقاتلين الأجانب، لكنه رحب بهذه الخطوة كما اعترف بصعوبة توحيد المؤسسة العسكرية. وحول الانتخابات أكد دبيبة التزام حكومته بإجرائها في موعدها المحدد، محذرا من أن بعض من في السلطة التشريعية قد يتشبثون بالسلطة. وحول التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا والتصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمة في ليبيا لا تبدو بطريقها إلى الحل، فما تزال القوات الأجنبية متواجدة على أراضيها رغم مطالبات الحكومة بانسحاب هذه القوات. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أكد أنه حصل على دعم دولي قوي لإخراج المقاتلين الأجانب، وأنه يتحدث مع كل الأطراف بشأن انسحاب هذه القوات من البلاد. أدبيب أيضا نفى في مجلس الأمن علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب المقاتلين الأجانب، لكنه رحب بهذه الخطوة مشددا على أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار ويشكل خطرا على العملية السياسية وجهود استمرار وقف إطلاق النار واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية. وأيدت موسكو فكرة خروج القوات الأجنبية المسلحة من ليبيا بشكل تدريجي. الحرب التي وقعت في ليبيا أدت إلى تقسيم الجيش الليبي إلى جماعات عدة، وفي وقت قال فيه دبيبة أنه يسعى إلى توحيد الجيش تحت راية واحدة على كل الأراضي الليبية، أشار إلى أنه يتواصل مع المشير المتقاعد خليفة حفتر حول الموضوع، إلا أن الأمر يبدو صعبا جدا. تحديات كثيرة واجهت دبيبة منذ استلامه منصب رئيس الحكومة، منها وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية والوضع الاقتصادي في البلاد. ولأن حكومة دبيبة هي حكومة مؤقتة، فإنه أكد على التزامه بإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر كانون الأول، غير أنه حذر في الوقت نفسه من أن بعض من بالسلطة التشريعية قد يتشبثون بالسلطة، مؤكدا أيضا أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات. ولم تشهد ليبيا استقرارا يذكر منذ انتفاضة عام 2011 رغم نجاح عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار الصيف الماضي بعد توقف القتال بين الفصائل المتناحرة ثم تشكيل حكومة وحدة بعد ذلك.
تواصل فرق الإنقاذ في مناطق اجتاحتها الفيضانات في غرب أوروبا البحث عن ناجين بعد فيضانات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 165 شخص وفقدان العشرات مع توقعات بارتفاع الحصيلة مع بداية عمليات التنظيف. وضربت الفيضانات ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ شركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه وعزلت تجمعات سكنية بأكملها وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في مئات آلاف المنازل. كشفت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية عن ضحايا حملة الاعتقالات الجديدة ضد المفكرين في السعودية. وقالت منظمة سند الحقوقية أن النظام السعودي اعتقل 9 أشخاص في مدينة أبها خلال الأيام القليلة الماضية، متهمة النظام بالاستمرار في سياسة القمع التي وصفتها بالوحشية ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين. كما طالبت منظمات مع من أجل العدالة وهيومن رايتس ووتش وموقع معتقلي الرأي السلطات في المملكة السعودية بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون البلاد. وشددت هذه المنظمات على ضرورة إغلاق جميع ملفات المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤقتا وينتظرون جلسات المحاكمة بتهم لا علاقة لهم بها. وللمزيد من التفاصيل بشأن الانتقادات الدولية الانتهاكات الحقوقية وحقوق الإنسان في السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
عادت الانتقادات الدولية لانتهاك حقوق الإنسان في السعودية عقب تزايد حملة القمع الشديدة التي يشنها النظام السعودي ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي والناشطين. منظمة سند الحقوقية كشفت عن ضحايا حملة الاعتقالات الجديدة ضد المفكرين متهمة النظام باعتقال 9 أشخاص في مدينة أبها خلال الأيام القليلة الماضية، واتهمت المنظمة النظام بالاستمرار في سياسة القمع التي وصفتها بالوحشية ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين رغم التحذيرات الدولية، معبرة عن مخاوفها من تزايد حدة القمع الوحشي وتدهور ملف حقوق الإنسان في المملكة. منظمة معا من أجل العدالة حذرت من تزايد جرائم القمع الذي وصفته بالوحشية الذي يمارسه النظام دون أي رادع، وأكدت المنظمة في بيان لها أن سياسة القمع التي تنتهجها السلطات تتصاعد باستمرار ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي والناشطين، معتبرة أن القمع المتصاعد انتهاك واضح للمواثيق والعهود الدولية. منظمة Human Rights Watch نقلت في تقرير لها عن شهادات تثبت استمرار السلطات السعودية في تعذيب معتقلين سياسيين داخل السجون، وطالبت القادة السعوديين بإبطال جميع التهم والإدانات والأحكام الصادرة بحق المدافعات عن حقوق المرأة لممارسة نشاطهن وتعبيرهن السلمي عن آرائهن. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج إن الأدلة الجديدة تثبت تورط المملكة بممارسة التعذيب الوحشي ضد المدافعات عن حقوق المرأة والمحتجزين البارزين، معتبرا ترك المتورطين في التعذيب دون محاسبة يساعد هؤلاء على الإفلات من العقاب. ودعا بيج المسؤولين السعوديين لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الجنات على أعلى المستويات. موقع معتقلي الرأي طالب على موقع تويتر السلطات في المملكة بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام، مشددا على ضرورة إغلاق جميع ملفات المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤقتا وينتظرون جلسات المحاكمة بتهم لا علاقة لهم بها. وفي تغريدة أخرى طالب الموقع السلطات برفع حظر السفر الذي وصفه بالتعسفي عن جميع عائلات معتقلي الرأي والناشطين في الخارج والسماح لهم فورا بحرية
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. أحبتي أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30. أحبتي تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 2:20 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:00 تماما، صفحة من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:33. عند الساعة 3:38 يأتيكم برنامج مواعظ وآداب وحكم للإمام الباقر عليه السلام، نسائم الرحمة في الساعة 3:44. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:55 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة معطرة زاكية بصوت القارئ الشحات محمد أنور. تشتمل تلاوة اليوم على الآيتين 58 و59 من سورة النساء المباركة. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإمام في اللغة أي المقتدى. عندما يقتدي الإنسان بشخص أو يأتم بشخص، ذاك المقتدى به وذاك المؤتم به يسمى في اللغة إمام، ولهذا يقال إمام الجماعة وإمام القوم وإمام الجمعة وأمثال ذلك، باعتبار أنه يقتدى به مثلا في الصلاة. حتى بالنسبة إلى سواء كان على خير أو على شر، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان، لا إيمان له، لا إيمان لهؤلاء، قاتلوا أئمة الكفر، فأيضا يعبر عنهم بالأئمة. أما بالنسبة في الاصطلاح الشرعي، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأمثال ذلك ما ورد في الذكر الحكيم، المراد من الأئمة أئمة الهدى مصابيح الدجى الذين أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم واتباعهم. هو هم أخذ معنى من المعنى اللغوي، شيء من المعنى اللغوي، باعتبار هؤلاء أيضا قدوة وأسوة يتأسى بهم، يقتدى بهم، يتبعون، يخطو الإنسان المتبع لهم والمعتقد بهم على خطاهم يهتدي بهداهم. فشيء بي شيء من المعنى اللغوي، بس أنه في الاصطلاح الشرعي إلى معنى أوسع وأعظم وأكبر. بالنسبة إلى الأئمة الذين عندنا نحن في اصطلاح الشيعة، الأئمة أوصياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الإمام ممكن أن يطلق على النبي، ممكن أن يطلق على الرسول، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إني جاعلك للناس إماما، هذا بالنسبة للأنبياء سابقين، وجاعلك للناس إماما بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. بس الفرق شنو؟ الفرق أن الأوصياء، أوصياء الأنبياء، الأوصياء السابقون للأنبياء كانوا أنبياء أيضا، وصي ونبي، وصي ونبي، بعضهم إمام أيضا. لكن بالنسبة إلى هذه الأمة باعتبار النبوة ختمت بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان النبي كثيرا ما يؤكد لا نبي بعدي. خاف تصير شبهة عند الناس، أنت مني بمنزل يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن لو كان ساكت على هالكلمة هذه إلى هنا يقول خب موسى نبي، محمد أم نبي، هارون نبي، فإذا علي لازم يكون نبي أيضا. لكن رأسا إيش قال؟ قال لا نبي، ولكن لا نبي بعد. يعني بس النبوة انقطعت، وإلا كل مواصفات الرسول موجودة في الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ما عدا مختصات الرسول، مثل نزول الوحي عليه مباشرة، مو نزول جبرائيل، اشتباه لا يصير، مو كل من نزل عليه جبرائيل يعني نبي، وإنما جبرائيل هم مو ينزل دائما بالوحي، النبي الذي ينزل عليه الوحي ذاك خاص، ولكن بالنسبة إلى جبرائيل كان ينزل على الزهراء، ولا تكون المرأة نبية، كذلك كان ينزل على بعض الأئمة صلوات الله عليهم، وليس معنى هذا أنهم أنبياء. يقول الشيخ المفيد على الله مقامه: من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر، لأن النبوة كملت. بس شنو الفرق؟ النبي يبلغ عن الله، والإمام يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إمام أو وصي، ليس معنى هذا أن تكون بالضرورة منزلة الإمام والوصي أقل من منزلة النبي. لما تجي أنت للإصطلاح العرفي حسب المصطلحات الخارجية، نعم سأل يابا النبوة أعظم يا الوصايا، النبوة أو الإمامة، ففي الذهن شنو؟ أن تقول يابا النبوة أعظم. لكن لما تجي إلى الواقع الخارجي، الإمامة منزلة عظيمة بحيث اترقى نبي الله إبراهيم من العبودية إلى النبوة إلى الرسالة إلى الخلة، صار خليل الله، بعدين الله تعالى قال له إني جاعلك للناس إماما، فمنزلة عظيمة جدا، منزلة راقية جدا جعلها الله تعالى لأفراد من خيرة البشرية. فمثال تقريبي، لاحظوا من باب المثال شلون الإمامة والوصاية في هذه الأمة قد تكون أعظم من النبوة من نبوات الكثير من الأنبياء السابقين. مثلا باب المثال، انت مرة تيجي تقول يابا رئاسة الجمهورية أعظم أهم يا وزارة الخارجية، شيء معلوم أنه رئاسة الجمهورية أعظم، ما بي كلام هذا. بالنسبة إلى هالمنصب اسم هالمنصب أعظم، لكن بالنسبة للواقع الخارجي مو دليل هذا. يعني تشوف رئيس جمهورية صغيرة، مرد كاميرون مدري كذا، بس بين الصغار البلدان الصغيرة هاي بعضها نص مليون نفر بيها يوم ما بيها، زين رايح الرب رايح رئيس الجمهورية مالتهم إلى أمريكا، يكون يستقبل رئيس الجمهورية باعتبار رئيس ورئيس. لكن لما تجي في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي قد يكون وزير الداخلية الأمريكي أعظم من هذا، يعني يفصل لفد 20 واحد من ذول رؤساء الجمهوريات الصغار دول. قد يكون وزير الخارجية مثلا أو الداخلية أو وزير وزير ما هي مو رئيس جمهورية وزير، لكن باعتبار أنه يمثل دولة ضخمة، دولة مهمة، دولة كبرى عظمى، فشوف أثره أكثر، وإن كان في الاصطلاح الخارجي وحسب المنصب وحسب الاسم لا هذا يقال له وزير، ذاك يقال له رئيس جمهورية. ولذلك انت شوف عندنا بالنسبة الى ائمتنا صلوات الله عليهم بعض الاحاديث وردت اللي تفضل فيها امير المؤمنين بصورة خاصة وروايات أخرى عندنا تفضل الأئمة كلهم كل واحد منهم على جميع الأنبياء السابقين ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أدل دليل على هذا أن تشوف في آخر الزمان لما يظهر الإمام الحجة المنتظر والله تعالى ينزل عيسى عليه السلام، عيسى من أولي العزم، عيسى آخر الأنبياء من أولي العزم قبل نبينا، شخصية إلى ممتازة مرموقة. مع هذا كله لما يجون موضوع الصلاة، من الإمام ومن المأموم؟ كل الأخبار تقول أن الإمام الحجة المهدي هو الإمام، وأن عيسى عليه السلام يأتم به، وأن عيسى يعتقد به ويؤمن به. ولما يرى المسيحيون، والبعض يقول أهل الكتاب بصورة عامة، لأنه اليهود هم عندهم أخبار على بعثة المسيح، بس السال المسيح الدجال اللي عندهم اشتباه اللي صاير عندهم، أو أنه المسيح الصحيح. على كل حال، وحتى بالنسبة إلى اسم محمد، بعض يقول يعني المراد منه محمد المهدي. على كل حال، فلما يرون نبي الله عيسى، طبعا نبي الله عيسى لازم لما يجي إلى العالم هذا إلى الأرض لازم يظهر كراماته، ولا من يدرون مكتوب على جبهته نبي الله عيسى؟ من يدرون على أنه هذا صدق هو هذا النبي نبي عيسى؟ فيقوم بإحياء الموتى، إبراء الأبرص والأكمة إلى آخره، فالأشياء المعروفة عنه يبديها، فيؤمن به أهل الكتاب. ثم لما يشوفوه هو يأمرهم باتباع الإمام المهدي، لما هو يأمرهم باتباع الإسلام، ولذلك يقولون أن العالم في أيام قلائل بعد هذه الواقعة الناس تصير مسلمين، صيرون شيعة لمحمد وآل محمد أيضا. إذن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هم أئمة وأوصياء وخلفاء رسول الله، وبنفس الوقت مبلغين عن رسول الله، ورسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. كل ما عند الأنبياء من علوم هي عند نبينا، أحاديث كثيرة أفعد، وكل ما عند نبينا من علوم هي عند الأئمة واحدا بعد الآخر، من الإمام علي سلام الله عليه إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى الفرج. إحنا إذا قلنا علوم ليس بالضرورة أن يتبادر ذهن الإنسان إلى علوم الدين فقط. طبعا علوم الدين، علوم الشريعة مهمة جدا، في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب التفسير، معرفة القرآن تنزيله تأويله محكمة متشابهة إلى آخره، كل هذا يجب أن يعرفوه، لأن هذا يرتبط بالشريعة. وأكثر من هذا، عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كل الأئمة أكو عندهم هالتصريح، لولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قل شنو الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لأنه أكو بعض الأشياء ندري بها الآن، فلان أدري بي عمره قد، وفلان أدري بي أجله شو وقت، وفلان أدري بي رزقه كذا إلى آخره، لكن ما أقدر أبت بالموضوع، لأنه قد يكون أنا أقول الآن فلان يبقى إلى المدة الفلانية، لكن هو يصل رحمه الله يطيل في عمره، يبدي معروفا الله تعالى يطيل في عمره أو يكثر في رزقه. هذا الأثر الوضعي للأعمال، كذلك الأعمال السيئة كذلك بها أثر وضعي، قد يكون يقطع رحمه فينقص عمره، قد يكون لا يصلي أو ما يصلي، تهاون في صلاة الصبح في بعض الروايات أكو أو صلاة الأخرى، فينقطع رزقه أو يقل رزقه، وهكذا وهكذا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أثر الوضع للأعمال، إذا كانت صالحة فيها الخير والسعادة والبركة، وإذا كانت غير صالحة مردودها مش يكون الشر وأمثال ذلك. زين، وإلا الشيء اللي يخبرون عنه لازم يدرون به محتم، يدرون به حتمي. الأنبياء والأولياء ما يخبرون إلا عن شيء حتمي حتى لا يكذبوا، وإلا يجي يخبر فلان 20 سنة بعد يموت مثلا وبعدين ما مات هذا، يولا 10 سنوات ومات، فيكذب ذاك النبي أو ذاك الإمام. لكن الشيء اللي مضبوط بأنه هذه الآجال والأرزاق وما شابه قسم من عدها قابلة للزيادة والنقيص. والقسم الآخر في الكتاب، في اللوح المحفوظ، يعبرون عنه بالكتاب أو أم الكتاب أو اللوح المحفوظ أو ما شابه ذلك، ذاك مو قابل للتغيير بعد، وإن ما يبقى كما هو. زين، من جملة العلوم التي عند أهل البيت صلوات الله عليهم علم الكتاب. علم الكتاب شنو؟ احنا لما نجي إلى القرآن الكريم كلمة الكتاب أو اسم الكتاب يتكرر في مناسبات متعددة. عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتب السماوية الأخرى نقول أهل الكتاب، يعني أهل التوراة أهل الإنجيل اللي أنزلت الكتب السماوية على أنبيائه، ذول أهل الكتاب. وعندنا كتاب أيضا المراد من عنده كتاب الطبيعة، كتاب الخلق يسموه اللوح المحفوظ بعض يسموه، ذاك الكتاب اللي يتحكم في الحياة بصورة عامة. يعني لما طلب نبي الله سليمان، لما أخبر أنه راح تجي بلقيس هي والهيئة مالتها تجي إلى سليمان حتى تتفاوض وياه، قال: يا أيها الملأ، من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده ماذا؟ علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني قال له بعد ما يرد قطع الكلام، قال له يعني جيبه وافعله وصدق جابه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. زين، هذا الكتاب شنو؟ علم الكتاب. هذا مو قضية شريعة، مو قضية تفسير، مو قضية تفسير آية، تفسير مثلا جملة من كتب اللي نازلة من السماء على بعض الأنبياء، وإنما نجي إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: الكتاب المذكور يعني هنا في هذه الآية الكريمة على 73 حرف. كلمة حرف كما يقول السيد الطباطبائي رضوان الله عليه ليس المراد منه الحرف أو كلمة أو ما شابه، لأن أحيانا يعبر عنه: ليس في مصحف فاطمة حرف من كتاب الله مثلا. حرف شنو؟ شلون هو حروف إنجليزية بي وهو ألف بي وتيتي وهذا الحروف اللي العربية موجود، شلون هاي هنا؟ يعني كلمة أو عبارة أو آية يعبر عنها بالحرف أو فرد شيء اصطلاحي يعني ما ندري به، مثل كن فيكون مثلا ما ندري. ف يقول 73 حرف عند آصف كان منه حرف واحد جزء واحد يعني، وعندنا منه 72 حرف، وعند الله حرف واحد استأثر به، ذاك عند الله تعالى استأثر به. وهذا العمليات، بعض العمليات اللي يقوم بها أولياء الله فوق العادة على أساس هذا. طبعا هذا شيء غامض ما ندري بشنو، اسم الله الأعظم، أشياء أخرى، مهما كان هذا علم الكتاب. علم الكتاب هو الإمام الباقر يقول أنه قدرة آصف بحيث قدر أن يجيب عرش بلقيس في لحظة قبل أن يرتد إليك طرفك يقول لسليمان، وبالفعل قام بالعملية. زين، هالقدرة هذه أنت أحسب قدرة واحد إلى 72 قدرة، إلى 72 نسبة شقد. هالعملية هاي شو يسموها؟ هالعملية اصطلاحا جماعتنا يسموها الولاية التكوينية. فقد يكون يجي واحد يقول يابا احنا القرآن كله ما نشوف بكلمة ولاية تكوينية. صح، انا وياك، كلمة هيك اصطلاح ما بلقي واي اصطلاحات اكو موجودة في القرآن. بل الاثر الوضعي موجود في القرآن. شنو الاثر الوضعي؟ زين، الواجب النفسي، واجب التعبدي، واجب التوصلي، وعشرات الاصطلاحات كلها ما موجودة في القرآن. صحيح، لكن تستنبطوا خلوا له بلد اصطلاح، هذا سموه اصطلاح، اصطلاحا الولاية التكوينية. بحيث أن الأئمة صلوات الله عليهم إذا نقول كل ما عند الأنبياء السابقين كان عند نبينا، من جملة هذا العلم أنه شلون يحضر عرش بلقيس. وهكذا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، شلون يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يصنع أو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير بإذن الله. كل هالعيون نبي الله موسى وإلقاء العصا وصير حية أو أفعى أو تعبان تلقف ما يأفكون، هالقدرات هذه كلها اللي كانت موجودة عند الأنبياء السابقين هي عند نبينا وسلمها إلى علي وتوجن عند الأئمة. ولذلك أبو بصير أحد كبار الشخصيات العلمية في أيام الإمام الباقر ومن تلامذته المخلصين. فديوم التفت إلى الإمام الباقر عليه السلام قال لي يا ابن رسول الله، كل ما عند الأنبياء السابقين من علم هو عند رسول الله جدكم؟ قال نعم. قال وكل ما عند جدكم عند علي؟ قال نعم. قال وكل ما عند علي عندكم؟ قال نعم. اتهم الإمام شيريد، فطن الإمام شيريد، يعني مو يريد أنه غسل الجنابة شلون وما أدري صلاة الصبح شلون، وإنما يريد فوق هذا قدرات الأخرى، وإلا ذني زيد وعمرو يعرفوه. فالتفت إليه قال أذن مني تعال. قال أفهمك. قال أذن مني دنام، كان مكفوف البصر، فمسح بيده الكريمة على عينيه وإذا بهما سالمتين. قال انظر ماذا ترى؟ خاب تقول انا كنت نايم يو يتخيل لي يو ما ادري شنو. شوف خلو عايم الارض وسماء واشوفك واشوف كل الناس والى اخره. كل فكر زي فكرك يمك تروى تماما حتى تعتقد مو نايم انت ولا تخيل هذا وانما واقع هذا. يعني نبي الله عيسى لما كان يبرئ الاكمه انت شو تريد من عندي انت؟ اقول لك انا وريث عيسى، السلام عليك يا وارث عيسى، كل واحد منهم وارث منه. من جملة علوم عيسى قدرات عيسى. يقول له فهذا تبين لك شنو اللي سوى عيسى، أنا سوى تلكية. لو أراد منه أشياء أخرى هم كان يسويه. ثم التفت إلى قال له الآن أنت على رسلك، تريد تبقى هكذا يعني مبصرا وحسابك على الله، باشر الله يفتح لك ملك وتحاسب. تريد لا أنت مؤمن طيب وعملك صالح وعندك ولاية وحب أهل البيت، الشروط كلها متوفرة في قبول عملك، والله تعالى يعوض الإنسان، هذا الذي يأخذ منه كريمة ذاك الذي يأخذ من عنده قوة رجلي وإلى آخره. يعني الله تعالى يعوضهم ذول المعوقين ومبتلين إلى آخره، الله عادل. زين، فذول ما يفتح لهم ملف بعد، إذا مؤمنوا اسمه يدخلون الجنة بغير حساب. يقول له تحب انت تدخل الجنة بغير حساب؟ كنت ترجع على ما كنت عليه سابقا. قال له لا يا سيدي عمري قضى، خليني اروح الى الجنة بغير حساب. قال اذن مني، فدنا منه فمسح يديه او يده على عينيه رجعتا كما كانت. زين، اهنانه يعني الامام عنده قدرة حتى هم على الابصار وهم على اخذ هالنور هذا والابصار. يعني هذا مثل من الامثلة، هذا مثل من الامثلة، من الأمثلة اللي موجودة بالنسبة إلى العلم، علم الكتاب. يعني أنت تلاحظ مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خذ أربعة من الطير إلى آخر. شنو نبي الله إبراهيم شنو يريد من الله؟ كيف تحيي الموتى؟ عنده شك. هذا الإنسان إذا عنده شك في البعث في الحاشف في إحياء الموتى ومؤمن هذا زين. أرني كيف تحيي الموتى، استفدت لي زين؟ ده أرني كيف تحيي الموتى، العملية شنو كانت؟ لو كان يريد يشوف الله تعالى شلون يحيي الموتى لكان قضيته مثل قضية عزير زين، يو يموت ويحيي يو لا، مثل ما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم أحيا. بعدين قال له انظر إلى حمارك، قم شوية شوية شاف ترابات جمع شمعين ونهض الحمار وقام منها. العملية كانت هالشكل تجري. لكن ليش يقول له انت قول وخذ 4 من الطير صرهن إليك، بعدين قطع روسهن اذبحهن، بعدين اخلط أجزاءهن قطعهن، ثم ضع على كل جبل 10 جبال ثم ادعوهن يأتينك. العملية شنو؟ فهي صارت أرني كيف أحيي الموتى. أنا التفت شبول يقولون هنا أنا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيفية الإحياء، يعني الله شلون يحيي الموتى، مو أنه الشيء الخارجي عن مثلا الله تعالى يحيي الموتى معلوم إذا قضية عزير إلى آخره ويدري عنه، لكن يعني انطيني شوية من هالقدرة، يعني انطيني شوية من هالقدرة هذه حتى أنا هم أعمل نفس العمل. واللي تريد فضح الله تعالى انطاه، ولذلك قال له ثم ادعوهن يأتينك سعيا. شو هذا؟ شنو هاي الولاية التكوينية؟ يعني هاي القدرة اللي الله تعالى انطاها لإبراهيم الخليل، الذي شلون باشر الله تعالى لما يأمر الموتى بالإحياء بالحياة، هكذا إبراهيم هم نفس العملية صارت، إلا طبعا شيء ضعيف من عند شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الله سبحانه وتعالى أعطى قدرات لأهل البيت صلوات الله عليهم مثل ما أعطاها للأنبياء السابقين، وهذا ليس غلو، أكو أدلة عليه كثيرة. ثم الواقع الخارجي، بس أنت شو تريد تحسب حسبه؟ تريد تقول الإمام آية أكو يقرأها اسم الله الأعظم، شو يقول؟ ما أدري، يو دعاء يدعو. المهم النتيجة الخارجية شنو؟ النتيجة الخارجية أن الإمام عنده قدرة على أن يقوم بفعاليات فوق العادة، بفعاليات فوق العادة. وهذا موجود في لما تجي أنت إلى حياة الأئمة صلوات الله عليهم، كثير من القضايا موجودة عند كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم. قلت لك هذا هم ليس غلو، ولله يذكرون مثلا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طغى ماء الفرات وكاد أن يغرق الناس، فإجوا الجماعة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يركضون في الكوفة، يا أمير المؤمنين الغرق الغرق أدركنا. راح هذا الماء صعد وراح هذا الماء يأثر على بيوتنا وعلى زرعنا. يقول الرواية تقول أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه فوضع يده في الماء، فسا شنو قرأ شنو قال ما ندري، الله تعالى أعلم العملية شلون تجري. يقول هو خل يده بالماء، وبعض يقولون أن أمر الماء بالنزول. على كل حال فيقول قام الماء ينزل 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 إلى أن ظهرت الأسماك، إلى أن ظهرت الأسماك. ولذلك الشيخ علاء الدين الشفهيني في قصيدته العصماء في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ونفوذ